بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب من صرح بسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دون من عرض. ومعنى الترجمة أي باب في وجوب قتل من صرح بسب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر وارتداد عن دين الإسلام، فمن صرح به فإنه يقتل. يقتل ارتدادا وكفرا، ولذلك إن قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. أما من عرض بذلك، يعني من قال قولا ليس فيه التصريح، فلأن قوله فيه احتمال، لا شك إنه قد وقع في إثم وارتكب كبيرة، إلا أنها لا تستوجب القتل لاحتمال التأويل. لاحتمال التأويل. قال عن الشعبي، يعني عامر بن شراحيل، وهو من علماء التابعين، وسيشير الشارح إلى أنه لقي علي رضي الله عنه، فيكون الحديث متصل السند. ومنهم من يقول إنه لم يدركه فيكون الحديث منقطع. قال عن الشعبي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقع فيه، يعني تنال منه بالشتم. قال: فخنقها رجل حتى ماتت، وإنما فعل ذلك انتصارا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيرة على دين الله، لأن الله سبحانه وتعالى حرم النيل من رسوله، ولأن شتم نبي الله على اعتبار وصفه إنما هو نيل من هذا الدين، وإنما هو نيل من رب هذا الدين، ولذلك استوجب فاعله القتل. قال: فخنقها رجل، يعني من المسلمين، حتى ماتت. فأبطل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذمتها، أي فجعل قتلها هدرا، وأبطل ما كان لها من الذمة، لأنها بقتلها أو لأنها بشتمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنيلها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أصبحت حربية، يعني معادية للمسلمين، تستوجب القتل. قال: فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذمتها. الحديث رواه أبو داود. وكون النبي صلى الله عليه وسلم أبطل ذمتها معناه أنه أقره على ما فعل، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم إياه على ما فعل دليل على أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل، لأنه وإن كان الأصل في أن من يقيم الحدود هو الإمام والأمير، لكن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة يعني إجازة الحكم، ولهذا استنبط أهل العلم من هذا الحديث أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، فإن كان مسلما فقد ارتد ويقتل دون أن يستتاب، لأن الله سبحانه وتعالى حكم على الذين ينالون من نبيه أنهم لا تقبل لهم توبة، كما قال جل وعلا قل أبي الله ورسول قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولما قال المنافقون ما قالوا في النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ونزلت هذه الآية فيهم جاءوا يعني يستتيبون أو يطلبون التوبة ولم يقبل منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث صريح في أن من شتم النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل. قال وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أعمى كانت له أم ولد، يعني أصلها جارية ولكنه تسراها وأنجب منها ولدين، وكانت هذه الجارية ظاهرها أنها على غير ملة الإسلام، يعني كانت إما يهودية وإما نصرانية، وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتقع فيه يعني تنال منه، فينهاها يعني سيدها فلا تنتهي أي فلا تمتنع، ويزجرها يعني ينهرها فلا تنزجر أي فلا تنتهي. فلما كان ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتشتمه، فأخذته الحمية لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما كان منه إلا أن أخذ المعول، والمعول آلة حادة تقص بها الأرض، فأخذ المعول فجعله في بطنها واتكى عليه يعني حتى خرق بطنها فقتلها انتقاما وحمية وانتصارا لله جل وعلا ولنبيه صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح يعني وشاع أمرها وما عرف الناس من قتلها ذكر ذلك لرسول النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس فقال أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام، يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفهم بأن من فعل هذه الفعلة فليعرف بنفسه حتى لا تقع فتنة وحتى لا يرتاب في غير الفاعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من كل من له حق يعني للنبي حق عليه لأنه من أهل الإسلام أن يبين ويقول أنا الذي فعل، فإن كان قد فعل ذلك عدوانا وظلما فالله قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وإن كان قد فعل ذلك بحق فإن له إما أن يفرض عليه الشارع دية إن كان فعله خطأ أو نحو ذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنشد الله رجلا فعل ما فعل لي عليه حق إلا قام. قال: فقام الأعمى يتخطى، يعني الناس، وهو يتدلدل، يعني يترنح، يعني يمشي يمينا وشمال يريد أن يخلص إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يريد أن يترك، يعني يشق له، يترك الناس له الطريق ليشقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهو يتدلدل حتى قعد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها، يعني إنها أمته، إنها أمته وهو مالكها، وهو الذي فعل بها تلك الفعلة. وبين سبب فعلته أنها كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا تنتهي، وأزجرها فلا تنزجر، ولي منها ابناني مثل اللؤلؤتين، يعني ولدان كاملان صبيحان جميلان. وأن المرأة يعني كانت تقدر هذا الرجل وتجله، وهو كان يكرمها ويودها ويحبها، لكنه إنما فعل ما فعل انتقاما لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: وكان لي منها ابناني مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة، أي ترفق بي وتعنى بي وتهتم به، لا سيما وأنه أعمى محتاج إلى المساعدة والمعونة. فلما كان البارحة، يعني بالليل، جعلت تشتمك وتقع فيك، أي فلم يطق أن يسمع ذلك. قال: فأخذت المعول فوضعته في بطنها واتكأت عليه حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أشهدوا أن دمها هدر. ومعنى هدر يعني لا شيء عليه، وأن النبي أباح دمها، وإنما أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها لأنها استوجبت ذلك بشتمه عليه الصلاة والسلام. فأهدر النبي دمها وخلصه من تبعة قتلها، وجعل ما فعله أمرا مشروعا، حيث إنها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الأصل فيه أنه عام، الحكم عام، وهذا دليل آخر. والمسألة ليس، يعني لم يقتلها لكونها يهودية، وإنما قتلها لكونها شتمت النبي صلى الله عليه وسلم، فكل شاتم للنبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل، ومن قتله فإنه يعني لا يؤاخذ ودمه هدر. لكن يعني في أيامنا، بعد أيام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هل يجوز للإنسان إذا سمع شخصا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتله؟ الأصل أن الشاتم يستوجب القتل، لكن لا ينبغي للإنسان أن يفعل ذلك حتى يرفع أمره إلى الإمام، وأن الإمام هو الذي ينفذ، أن الإمام هو الذي ينفذ الحدود. وإنما نهي الناس عن أن يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم، حتى لا يكون هذا أمر مسوغ لأن يقتل بعضهم بعضا، فربما قتل إنسان إنسانا وادعى أنه إنما قتله لأنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم. وتعم الفوضى وتكثر الفتنة، لكن لو قتله لهذا السبب فإنه لا يؤاخذ ديانة، وإن أوخذ قضاء. الإمام يعني قد لا يقبل منه وقد لا يقبل أولياؤه هذه الدعوة، ولذلك نهي، يعني لم يؤذن له أن يقتله ابتداء، وإنما يرفع أمره إلى الإمام والإمام هو الذي يتولى قتله. قال ألشهد أن دمها هدر. الحديث رواه أبو داود والنسائي. قال واحتج به أحمد في رواية ابنه عبد الله. والمراد بقوله في رواية ابنه عبد الله يعني في المسائل، مسائل في رواية ابنه عبد الله. عندكم أبيه والنص خطأ، لأن عبد الله أحمد اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، ومعلوم أن ابنه هو راوي المسند عبد الله بن أحمد، وعبد الله بن أحمد له مسائل، له مسائل سأل فيها أباه، ومسائل عبد الله بن أحمد موجودة مطبوعة. والصواب أنه في رواية ابنه عبد الله. نعم. ما سمعت. يقول هل يمكن لو أن إنسانا قتل إنسان يعني بسبب شتمه وكذا، هل يقبل منه بدون بينة؟ نحن قلنا إنه في هذه الأيام ما يقبل منه إلا بالبينة، لكن الإمام له أن يتحقق، الإمام له أن يتحقق، فإنه إن ثبت عنده أنه شتم فشتمه يستوجب، لكن من أجل أن تصانع الدماء وأن لا يقع الناس أو يستخدم الناس هذه التهمة مظنة لأن يقتل بعضهم بعضا، لذلك لابد أن يثبت الحكم بين يدي الإمام. ثم قال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال مر يهودي برسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال السلام عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعليك. هذا الحديث جاء فيه أن النبي رد على اليهودي لأنه قال له السام، والسام المراد به يعني الهلاك والموت، وهذا ما كان يفعله اليهود، وهو الذي أشار الله إليه بقوله أنهم يلحنون، أنهم في لحن القول، يعني أنهم يعرفون بلحن القول، وأنهم يعرضون كقولهم راعنا، كما جاء في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب مهين. هذه الآية نزلت في اليهود، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون يا رسول الله أو يا محمد راعنا، وهم يقصدون بها المعنى من الرعونة، ولا يقصدون بها يعني اعتني بنا وخذ بنا والتفت لنا، وإنما يقصدون بها الرعونة، لأنهم يعني لأنهم يعرضون في القول، ولأنهم يقصدون السوء بما يقولون. ومن ذلك أيضا قولهم هنا السلام عليك، فهذا مأخوذ إما من السام بمعنى الهلاك، أو من السآمة والملل، كأنهم يقصدون الملل والسآمة والكآبة عليك، وكل منهما يعني ضرب من ضروب الشتم والنيل، لكن لما لم يكونا صريحين النبي صلى الله عليه وسلم ما عاقبهما على ذلك، واكتفى بأن يقول لهم وعليكم. وهذا من قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم. وجاء في بعض الروايات أن يهوديا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم وقال له السلام عليك، فقال النبي له وعليك. وكانت عائشة إذ ذاك رضي الله عنها فلم تطق أن تسمع منه هذه المقالة، فقالت بل عليكم السلام ولعنة الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة يعني لا تكوني فاحشة في القول، أما سمعت ما قلت له؟ فإن كان هو دعاء بالموت فالنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، ودعاؤه لا أثر له. وإن كان مأخوذ من السآمة والملل فكذلك، وإنما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه وتأديبه أو قتله. بين المؤلف يعني المجد بأن ثمة فرقا بين القولين، بين الشتم الصريح وبين الشتم المضمر وبين الشتم المعرض به. فالمعرض به يعني لا يستوجب القتل لأنه يحتمل التأويل فيدرأ بالتأويل، بخلاف الشتم الصريح. ها؟ الرعونة بمعنى يعني أنت كأنه يقول أحقرنا وأقلنا وأندلنا ونحو ذلك من الرعونة. فأنزل الله وأمر المؤمنين أن لا يقولوا هذه المقالة، وإنما يقول انظرنا يعني اعتني بنا واهتم بنا. قال وعليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتدرون ما يقول؟ قال السلام عليك. قالوا يا رسول الله ألا نقتله؟ قال لا، إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم. رواه أحمد والبخاري، لأنه يحتمل أنهم يقصدون بقولهم السلام عليكم يعني غير المعنى المطلوب، فيكفي أن نقول لهم وعليكم، ولا ندعو لهم بالرحمة ولا ندعو لهم بالبركة، وإنما نرد عليهم امتثالا لقوله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، بأحسن منها إن كانت للمؤمنين، وإن كانت لمن يريد الخير، أو ردوها لمن يظن أنه يريد بها الإساءة. قال وقد سبق أن ذا الخويصرة ذاك الذي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعدل فإنك قال له اعدل فإنك لم تعدل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويلك من يعدل إذ لم أكن أعدل. فالصحابة رضوان الله عليهم استأذنوا النبي في قتله فلم يأذن لهم، لأن قوله ليس شتما مباشرا وليس شتما صريحا، وإن كان يعني فيه يعني فيه تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما لم يكن صريحا لم يستوجب القتل. هكذا خرج المؤلف هذه الأحاديث وجمع بين ما ظاهره التعارض، لأن قوله السام وقوله اعدل وغيرها من الأقوال هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ضرب من ضروب الانتقاص ووجه من وجوه الشتم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء لأنه لم يكن شتمهم صريحا كما فعل ذلك باليهودي واليهودية، وكما فعل ذلك بكعب ابن الأشرف اليهودي الذي كان يشتم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي أرسل إليه من قتله. يعلق الإمام الشوكاني على هذه الأحاديث قوله أحاديث الشعب عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه سكت عنه أبو داود، يعني إنه يصلح للاحتجاج. وقال المنذري ذكر بعضهم أن الشعبي سمع من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه فيكون الحديث متصل السند. قال وقال غيره إنه رآه، يعني ولكن لم يسمع منه، فيكون الحديث منقطعا. قال ورجال إسناد الحديث رجال الصحيح، وبقيت علة الانقطاع هذه ينظر فيها. قال وحديث ابن عباس سكت عنه أيضا أبو داود والمنذري. وقال الحافظ يعني ابن حجر في بلوغ المرام إن رواته ثقات. قال والحديث الذي أشار إليه المصنف أعني قوله قال يا رسول الله اعدل لو حديث الخويصرة، وقد تقدم في باب قتل الخوارج. ثم أشار المؤلف إلى أن هناك أحاديث تصلح للاحتجاج بها في هذا الباب. قال وفي الباب عن أبي برزة عند أبي داود والنسائي قال كنت عند أبي بكر رضي الله تعالى عنه فتغيظ عليه رجل فاشتد غضبه، يعني فاشتد غضب أبي بكر رضي الله عنه من تغيظ هذا الرجل عليه. قال فاشتد غضبه فقلت يعني أبا برزة لأبي بكر رضي الله عنه أتأذن لي يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرب عنقه، يعني لما أحدثه من تغيظ ومن شتم للخليفة. قال فأذهبت كلمتي غضبه، أي فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه أبا برزة يستأذنه في قتل الرجل هدأت نفسه، فأذهبت كلمتي غضبه فقام فدخل، يعني دخل بيته، فأرسل إلي يعني إلى أبي برزة فقال ما الذي قلت آنفا، يعني قاله على سبيل الإنكار. قلت إذا لي أضرب عنقه حيث إنه شتم أبا بكر رضي الله عنه. قال يعني أبو بكر رضي الله عنه لأبي برزة أكنت فاعلا لو أمرتك، يعني هل تفعل ذلك لو طلبت منك أن تقتله، أكنت فاعلا لو أمرتك؟ قلت نعم، يعني يفعل؟ قال لا والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني لا يقتل شخص بسبب شتمه آخر، وإنما هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، لأن غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس بمعصوم، وقد يكون هو المثير والمسبب لشتم من شتمه، ولأن شتم غير النبي صلى الله عليه وسلم ليس كفرا، لا يبلغ حد الكفر الذي يستوجب القتل، لأن شتم النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي يستوجب القتل، لأنه كفر بالله وخروج على الدين. ولذلك بين أبو بكر رضي الله عنه أن هذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يجوز لأحد أن يقتل أحدا بسبب شتمه إلا إذا يعني قتله. أما الشتم فغاية ما يصل إليه أنه قذف، وأنه يقام عليه حد القذف، وحد القذف لا يصل إلى درجة القتل. قال لا والله ما كان لبشر بعد محمد صلى الله عليه وسلم، يعني أن يقتل في سبب بسبب الشتم. قال وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحديث الشعبي دليل على أنه يقتل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي أقر القتل. قال وقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صريحا وجب قتله، أي هذا هو الحد. ونقل أبو بكر الفارسي أحد أئمة الشافعية في كتاب الإجماع أن من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بما هو قذف صريح كفر باتفاق العلماء، فلو تاب لم يسقط عنه القتل. يعني إن تاب قد تقبل توبته ديانة، لكنها قضاء لا تقبل، بل لا بد من قتله حدا. لأن حد قذفه القتل. نعم. إيش؟ إن كان كافرا وسب النبي صلى الله عليه وسلم يستوجب القتل أيضا. فإن جاء تائبا تقبل توبته، لأن كثير من الشعراء وكثير من كان قبل دخولهم في الإسلام كانوا يسبون النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تابوا قبل الله توبتهم. لكن من سب النبي ولم يتب وأصر على ذلك يقتل، وكذا من كان مسلما وسب النبي صلى الله عليه وسلم يرتد. قال لأن حد قذفه القتل، وحد القذف لا يسقط بالتوبة. قال وخالفه القفال، يعني من علماء الشافعية أيضا، فقال كفر بالسب فسقط القتل بالإسلام، يعني إذا تاب، لأنه كفر بالسب أي أصبح مرتدا، فإن تاب وعاد إلى دين الإسلام التوبة تجب ما قبلها. وقال الصيدلاني يزول القتل ويجب حد القذف، يعني أنه إذا تاب بعد أن شتم النبي شتم قذف فإن القذف يستوجب الحد الذي هو دون القتل، يسقط عنه القتل بالتوبة ويبقى حكمه القذف. قال الخطابي لا أعلم خلافا في وجوب قتله إذا كان مسلما، لأنه بشتمه النبي صلى الله عليه وسلم يرتد. وقال ابن بطال: اختلف العلماء في من سب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأما أهل العهد والذمة كاليهود، فقال ابن القاسم عن مالك: يقتل من سبه صلى الله عليه وسلم منهم إلا أن يسلم، يعني قبل أن يقدر عليه. وأما المسلم فيقتل بغير استتابة. قال: ونقل ابن المنذر عن الليثي يعني ابن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق مثله في حق اليهود ونحوه، يعني أنه يقتل إلا إذا أسلم. قال: وروي عن الأوزاعي ومالك في المسلم أنها ردة يستتاب منها، فإن تاب وإلا قتل. قال: وعن الكوفيين، ويريد بالكوفيين يعني الحنفية، ومذهب الحنفية وعن الكوفيين إن كان ذميا عزر، يعني لا يقتل وإنما يؤدب، وإن كان مسلما فهي ردة، يعني تستوجب حكم الردة، فإن تاب وإلا قتل. قال: وحكى عياض يعني القاضي عياض في كتابه الشفاء خلافا بين أهل العلم، هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف، يعني القاضي عياض نقل الخلاف هذا الذي ذكره، وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى وترك بعض من شتمه، كما فعل بذي الخويصرة، وكما فعل باليهود الذي قال له السلام عليك. وبين أن السبب في تركهم إنما هو لمصلحة، إما أنه يتألف قلوبهم كي يؤوبوا ويرجعوا، وإما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى مصلحة، أن المصلحة الغالبة في عدم قتلهم، وهذا يرجع إلى الإمام في حال من كان كحال هؤلاء يعني غير المسلمين، إن شتموا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا رأى الإمام أنه يقتلهم فالأمر موكول إليه، وإذا رأى المصلحة في غير ذلك يحقق ما يراه مصلحة. هذا معنى ما قال: وحكى عياض خلافا هل كان ترك من وقع منه ذلك لعدم التصريح أو لمصلحة التأليف، يعني تأليف القلب. قال: ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود، إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السلام عليك، لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك، يعني لم تقم عليهم البينة بأنهم قصدوا الشتمة، ولا أقروا به فلم يقض به، فلم يقض فيهم بعلمه. وهذا يعني كلام فيه غرابة، لأن النبي سمعهم يقولون، وكونه يقول إن القاضي لا يقضي بعلمه، المسألة ما تحتاج إلى إقامة بينة، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم بسبب أن هذا لم يحمل على الشتم، لم يحمل على أنه شتيمة، بل على أنه دعاء. ولما كان أمرا يعني واقع بأن كل إنسان يموت، ومجرد الدعاء عليه بالموت لا يقدم ولا يؤخر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه بمثل ما قال، قال وعليكم، يعني إن دعوت علي بالموت فأنت أيضا تستوجب هذا الدعاء. هكذا حمل أهل العلم هذا الحديث. قال ونقل عن بعض المالكية أنه إنما لم يقتل اليهود الذين كانوا يقولون له السلام عليك لأنهم لم تقم عليهم البينة بذلك ولا أقروا به فلم يقض فيهم بعلمه. وهذا قول يعني فيه نظر. وقيل إنهم لما لم يظهروه ولووه بألسنتهم ترك في قتلهم، يعني أنهم ما صرحوا بالشتم وإنما عرضوا، وهذا معنى قوله لووه بألسنتهم. وقيل إنه لم يحمل ذلك منهم على السب بل على الدعاء بالموت الذي لا بد منه، ولذلك قال في الرد عليهم وعليكم، أي الموت نازل علينا وعليكم، فلا معنى للدعاء به. أشار إلى ذلك القاضي عياض. وكذا من قال السأم بالهمز بمعنى السآمة، وهو دعاء بأن يمل الدين وليس بصريح في السب. قال وعلى القول بوجوب قتل من وقع منه ذلك من ذمي أو معاهد فترك لمصلحة التأليف، هل ينتقض بذلك عهده؟ قال محل تأمل، يعني اليهودي أو النصراني الذي يصدر منه قول غير صريح تعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هذا التعريض يكفي لأن نسلب منه الذمة والأمان ويصبح محاربا يستوجب القتل أو لا يكفي ذلك؟ يقول محل تأمل، يعني محل نظر، لأننا لو نظرنا إلى ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم معهم فإنه لم يلحق بهم أذى، وما عرف أن النبي سحب أو أسقط أمانهم أو عهدهم، لكن من صرح بذلك كما فعل بكعب ابن الأشرف حيث أمر بقتله، وكذا اليهودي واليهودية الذين شتموه أهدر دمهم. قال محل تأمل. قال واحتج الطحاوي لأصحابه، والمراد بأصحابه يعني الحنفية، بحديث أنس المذكور، حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المذكور في الباب. وحديث أنس، ما هو حديث أنس؟ إلا هو لما مر اليهودي وقال للنبي السلام عليكم، وأيده بأن هذا الكلام لو صدر من مسلم لكانت ردة، وأما صدوره من اليهود فالذي هم، وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان كافر ثم أسلم، وما كان مسلما أول. هذا كان كعب الشاعر المشهور كعب بن زهير، قال وأما صدوره من اليهود فالذي هم عليه من الكفر أشد، فلذلك لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وتعقب بأن دماءهم لم تحقن إلا بالعهد، وليس في العهد أنهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبه منهم تعدى العهد، فينتقض يعني عهده فيصير كافرا بلا عهد فيهدر دمه إلا أن يسلمه. ويؤيده أنه لو كان كل ما يعتقدونه لا يؤاخذون به لكانوا لو قتلوا مسلما لم يقتلوا، لأن من معتقدهم حل دماء المسلمين. ومع ذلك لو قتل منهم أحد مسلما قتل أي به. فإن قيل إنما يقتل بالمسلم قصاصا بدليل أنه يقتل به، ولو أسلم ولو سب لم يقتل، قلنا الفرق بينهما أن قتل المسلم يتعلق بحق آدمي فلا يهدر، وأما السب فإن وجوب القتل به يرجع إلى حق الدين فيهدمه الإسلام، يعني إذا شتم ثم أسلم. والذي يظهر هذا ما علق به الإمام الشوكاني ورجح به أن ترك قتل اليهود إنما كان لمصلحة التأليف أو لكونهم لم يعلنوا به، يعني ما صرحوا وإنما عرضوا، أو لهما جميعا وهو أولى، يعني هذا التأويل أولى من غيره من التأويلات، من حيث إنهم لا يستوجبون القتل بالشتم. ثم قال رحمه الله: أبواب أحكام الردة والإسلام. بعد أن فرغ من الكلام على الحدود المختلفة انتقل إلى بيان حد الردة، وأن الردة تستوجب القتل، والردة قال تأتي بمعنيين: بمعنى التحول من الإسلام إلى الكفر، أو بمعنى الرجوع. والمعنى المقصود والمراد هو التحول من الإسلام إلى الكفر، هذا المراد بالباب. ولذلك علق المحقق على كلمة الردة، قال هي أي في بيان الأحاديث التي تستنبط منها أحكام الردة، والردة والارتداد كما قال الراغب، يعني الأصبهاني في كتابه غريب القرآن، الرجوع عن الطريق، هذا معنى الردة، الرجوع في الطريق الذي جاء منه، لكن الردة تختص بالكفر، هذا معنى الاصطلاح. المعنى اللغوي هو الرجوع، والمعنى الاصطلاحي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر، لكن الردة تختص بالكفر. ها؟ نحن الآن بنعرف الردة ثم يأتي الكلام على مسألة الاستتابة. قال: والارتداد يستعمل فيه، يعني في الرجوع إلى الكفر وفي غيره. قال: وقد أورد لكل منهما شاهدا من القرآن. فقال فيما يتعلق بالرجوع عن الإسلام: إن الذين ارتدوا على أدبارهم، يعني كفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، يعني من يكفر بعد الإسلام، وهو الرجوع من الإسلام إلى الكفر. وكذلك قال تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. ومثله قوله عز وجل: فارتد على آثارهما قصصا، أي فرجع. وقال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي رجعوا ونكسوا. وقال تعالى: ونرد على أعقابنا، أي نعود وقال تعالى لا ترتدوا على أدباركم، أي إذا تحققتم أمرا وعرفتم خيرا فلا ترجعوا عنه. وقوله عز وجل فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، أي فرجع. فتارة يكون الرجوع بمعناه الأعم المطلق، وتارة يكون بالمعنى الاصطلاحي الذي هو الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. ثم قال باب قتل المرتد، أي باب بيان أن الحكم الواجب في من ارتد عن دين الإسلام أن يقتل، لكن هل يقتل كفرا أو أن حده الكفر حده القتل وإن تاب؟ يعني هل يقتل كفرا أو حدا؟ هذا هو الخلاف الذي ذكر في هذا الموضوع. فمن قال إنه يقتل كفرا فهو لا تقبل توبته، ولذلك أن قتل لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يورث. وإن قلنا إنه يقتل حدا فمعناه أن توبته تقبل ديانة لا قضاء. فإن قبلنا توبته على سبيل الديانة وقتلناه إنما نقتله حدا لأنه ارتكب هذه الموبقة، فعندئذ يحكم له بإسلام حيث يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث. هذا الفرق بين كونه يقتل حدا وكونه يقتل كفرا. ما سمعت، ما العلتان؟ يعني أن يجمع له بين الكفر والحد؟ لا، لأنه يعني العلتان تختلفان، الأحكام المترتبة عليهما تختلف. إن قلنا هو كافر عاملناه معاملة الكفار، وإن قلنا إنه تاب لكننا لا نقبل توبته قضاء وحكمنا عليه بأن شتمه للنبي صلى الله عليه وسلم حد يستوجب القتل، وإن لم يكفر فنحن نقتله حدا ونطبق عليه شعائر الإسلام. نحن نقول إذا تاب، أما إذا لم يتب وأصر على ما هو عليه فيقتل كفرا. هكذا سيأتي أن من أهل العلم من قال لا يستتاب، والمراد بقوله لا يستتاب يعني لا تقبل منه توبة لو تاب وقال أنا تبت ورجعت، أو لا يطلب منه أن يتوب. لكن سيمر بنا أن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم عمر يرى ضرورة استتابته، يستتاب فإن تاب وإلا قتل. فإن تاب معنى أنه رجع عن شتمه وكفره وعاد إلى الإسلام تقبل توبته. إن قلنا بقبول التوبة لا نقيم عليه حدا، وإن قلنا بأنه لا يستتاب فإن قال إنه لم يخرج من الملة هذا يقتل حدا، وإن قال وأصر على الشتم وعدم التوبة فإنه يقتل كفرا. قال عن عكرمة قال أتي أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم أو لم أحرقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال رواه الجماعة إلا مسلما، وليس لابن ماجه فيه سوى من بدل دينه فاقتلوه. قال وفي حديث أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال له اذهب إلى اليمن، ثم أتبعه معاذ بن جبل، يعني أرسل في أثره معاذ. فلما قدم عليه، أي فلما قدم معاذ رضي الله عنه على أبي موسى، ألقى له وسادة يعني على سبيل التكريم، وقال انزل، وإذا رجل عنده موثق أو موثق، فقال ما هذا؟ قال كان يهوديا فأسلم ثم تهود. قال لا أجلس حتى يقتل، قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.